Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala ashrafi bariyatihi wa khair khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wal la'nu ad-da'imu ala a'da'ihim ajma'in abad al-abidin. Allahumma akrimna bi nur al-fahm waftah alayna khazain al-ilmi وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن هنالك مقدمات تسبق الحديث حول أحكام القرض، وتحدثنا حول مقدمتين منها. المقدمة الثالثة هي بيان فضل القرض، وهذه المقدمة مقدمة اعتنى بها جميع فقهاء الطائفة على مستوى كتب الاستدلال وعلى مستوى الرسائل العملية والفتاوى، وذلك لكثرة ما ورد من الروايات البالغ حد الاستفاضة في بيان فضل القرض. ولكن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه قد اكتفى بطائفة من هذه الروايات، وهي الطائفة التي دلت على أن الصدقة بعشر، يعني بثواب عشرة دراهم، بينما القرض بثواب 18 درهما. ومن هذه الروايات الشريفة ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض 18. وتوقف الشهيد عند هذه طائفة من الروايات، وحاول أن يبين لها وجها، أن يبين لها سرا، فأفاد قدس الله نفسه الزكي ناقلا عن بعضهم بعنوان القيل أن هنالك وجهين محتملين لهذا التفاضل أو لتفضيل القرض على الصدقة. أما الوجه الأول فهو أن الصدقة تقع بيد المحتاج وغير المحتاج، إذ لعل طالب الصدقة لا يكون صادقا في طلبه، بينما القرض لا يقع إلا بيد المحتاج غالبا، إذ أن طالب القرض لا يقدم على طلبه بحسب العادة وبحسب الأعم الأغلب إلا إذا كان محتاجا. وعلى ذلك فإن القرض ينتزع منه عنوان الإعانة حقيقة، بينما عنوان الصدقة لا ينتزع منه عنوان الإعانة حقيقة، باعتبار أن عنوان الإعانة ينتزع من إعطاء المحتاج، من إعطاء المحتاج ينتزع عنوان الإعانة. ولذلك فإنه في موارد القرض ينتزع هذا العنوان فيصدق عليه بأنه إعانة، بينما في موارد الصدقة لأنها تقع بيد المحتاج وغيره فلا يمكن انتزاع هذا العنوان منها بشكل دائم، فقد تكون إعانة وقد لا تكون إعانة.
إذن عنوان الإعانة ناظر للواقع،
للواقع، نعم، يكون عنوان الإعانة ناظرا إلى الواقع، وبالتالي فإن القرض يكون أفضل من الصدقة من هذه الناحية. هذا وجه بهذا البيان الذي ضممناه إليه. وأما الوجه الآخر فهو أن القرض، أن درهم الصدقة عفوا لا يعود إلى صاحبه، بينما درهم القرض يعود إلى يد المقرض فيقرضه المرة الثانية والثالثة، وهذا يوجب أيضا تفضيلا للقرض على الصدقة، إذ أن الصدقة ستكون إعانة منقطعة بينما القرض سيكون إعانة متكررة ومتكثرة، وبلا شك أن الإعانة المتكثرة والمتكررة والممتدة أفضل من الإعانة المنقطعة. فعلى ضوء هذين الوجهين يمكن أن نقول بتفضيل القرض على ماذا؟ على الصدقة. وبذلك يتضح عندنا الوجه في قول الرواية مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرين أو بعشرة والقرض بثمانية عشر. وعلى ضوء ما أفاده الشهيد قدس الله نفسه الزكية يمكن أن نوقع الكلام في ثلاثة مطالب. أما المطلب الأول ففي بيان أن هذين الوجهين اللذين ذكرهما أو نقلهما هل هما وجهان للزيادة أم هما وجهان للتعيين؟ وبيان ذلك أننا عندما نقول بأن القرض بثمانية عشر بينما الصدقة بعشرة فهنا عندنا زيادة وعندنا تعيين لهذه الزيادة. بثمانية عشر تعيين، كما أن الثمانية فوق العشرة زيادة، فإذا هنا ينحل مسألة القرض، تنحل مسألة القرض في قضية التفاضل وقضية الأفضلية إلى وجود زيادة في الثواب، وأن هذه الزيادة معينة من قبل الشارع المقدس في ثواب ثمانية عشر درهما. فعلى ضوء ذلك نقول بأن الوجهين اللذين نقلهما الشهيد قدس الله نفسه هل هما وجهان لأصل الزيادة بلا تعيين في ثمانية عشر، أم هما وجهان للزيادة ووجهان للتعيين أيضا، تعيين الثواب في ثواب ثمانية عشر درهما. فنقول بأن الوجه الأول يمكن أن يكون وجها للزيادة فقط، بل هو كذلك، ولا يمكن أن يكون وجها للتعيين، إذ أن الوجه الأول وهو أن الصدقة تقع بيد المحتاج وغيره بينما القرض لا يقع إلا بيد المحتاج، هذا الوجه لا يوجب أكثر من ماذا؟ لا يوجب أكثر من زيادة ثواب القرض على ثواب الصدقة. وأما تعيين ثواب القرض في ثمانية عشر فإن هذا الوجه قاصر عن إثباته،
عن إثبات أفضليته،
عن إثبات التعيين في ثواب ثمانية عشر، لا أنه قاصر عن إثبات أصل الزيادة. فهذا مما يفيده الوجه الأول. قلنا بلحاظ الضميمة التي ضممناها أو المقدمة التوضيحية التي بيناها، وهي أن عنوان الإعانة ينتزع من القرض بينما عنوان الإعانة لا ينتزع من الصدقة، وعلى ذلك فإن القرض يكون أفضل من الصدقة. هذا الوجه يوجب التفضيل، يوجب زيادة الثواب، وأما أنه لا يوجب تعيين الثواب في ثمانية، في أن يكون الثواب ثواب القرض بثواب ثمانية عشر درهما من دراهم الصدقة. ولكن الوجه الثاني يمكن أن يكون وجها للتعيين كما هو وجه للزيادة. بأي بيان؟ بهذا البيان. نحن ذكرنا بأن الوجه الثاني هو أن الصدقة ماذا؟ هو أن الصدقة
درهمها
لا يعود بينما درهم القرض يعود. حينئذ نقول بهذا اللحاظ يمكن أن يكون هذا وجها للتعيين بهذا البيان، وهو أن الصدقة والقرض كلاهما يشتركان في كونهما بحسب الظاهر إعانتين، يشتركان في كونهما بحسب الظاهر لا بحسب الواقع إعانتين. وإذا كانا يشتركان في كونهما بحسب الظاهر إعانتين فهذا يعني أنهما مشتركان في الثواب، إذ هذا إعانة وهذا إعانة، فهما من هذه الناحية مشتركان في الثواب. وإذا كان ثواب الصدقة بعشرة دراهم، الدرهم الواحد يكون ثوابه ثواب عشرة دراهم، فنفهم من ذلك أن الإعانة الواحدة بدرهم يكون ثوابها ثواب الإعانة بعشرة دراهم، لأن الشارع قد عينه شيخنا، أن الشارع عين ثواب الصدقة في عشرة دراهم، درهم الصدقة الواحد ثوابه بثواب عشرة دراهم، هذا تعيينه. وإذا حللنا حقيقة الصدقة، لماذا الصدقة ثوابها بعشرة دراهم؟ لأنها إعانة، فهذا يعني أن الإعانة لها من الثواب ما يعادل ثواب ماذا؟ ما يعادل ثواب عشرة دراهم، وبعبارة أدق ما يعادل ثواب تسعة دراهم، لأن درهم الصدقة لا يعد في الحساب، إذ أن الفرض أن المتصدق تصدق بدرهم فيعطى حينئذ ثواب عشرة دراهم، عشرة دراهم بما فيها ماذا؟ درهم الصدقة، بما فيها درهم الصدقة
يعطى ثواب تسعة،
فهو ثواب تسعة، يعطى ثواب تسعة. إذن الإعانة الواحدة لها ثواب تسعة دراهم معينة من قبل الشارع المقدس. وبما أن القرض يشترك مع الصدقة في كونه إعانة، فالثواب المترتب على الصدقة بما هي إعانة مترتب
على القرض،
على القرض بما هو إعانة، إلا أن الفرق أن درهم القرض لا يعود فهو إعانة واحدة، بينما درهم القرض درهم الصدقة لا يعود فهو إعانة واحدة، بينما درهم القرض يعود فهو ينحل إلى ماذا؟ إلى إعانتين، لأنه يعود فيقرض، فهنالك إعانتان في درهم الصدقة في درهم القرض. وإذا كانت هنالك إعانتان وكل إعانة بتسعة فإنه يكون بثمانية عشر، فيكون الوجه الثاني وجها للتعيين مضافا إلى كونه وجها للزيادة، بينما الوجه الأول وجه للزيادة فقط وليس وجها للتعيين.
فيأخذ ضعف ما تأخذ الصدقة مع حذف الدرهم الغير محسوب،
مع حذف الدرهم الذي هو نفس درهم الصدقة. إذن هذا هو المطلب الأول المترتب على ما أفاده قدس الله نفسه، وسواء تم ذلك أم لم يتم، يعني سواء أن هذين الوجهين كان وجهين للتعيين أم لم يكونا وجهين للتعيين، بعبارة أخرى استفيد منهما وجه التعيين أم لم يستفد، فإننا في مثل هذه الموارد يكفينا التعبد بالنصوص الشرعية، أن الشارع المقدس قد تعبدنا بأن ثواب درهم الصدقة ثواب درهم القرض يعادل ثمانية عشر، فالشارع قد عين، وإذا كان قد عين سواء فهمنا وجه التعيين أم لم نفهم لا يضرنا ذلك، ما دام الشارع قد عين صار معلوما. وأما المطلب الثاني المترتب على ما أفاده قدس الله نفسه، فهو أن الوجهين اللذين أفادهما بعنوان القيل هل هما وجهان تامان أم لا، بعبارة أخرى هل يمكن الاعتماد على هذين الوجهين في تحليل مسألة التفاضل أم لا يمكن؟ من الممكن أن يناقش في كلا الوجهين. أما الوجه الأول وهو أن الصدقة تقع بيد المحتاج وغيره بخلاف القار، فيمكن أن يناقش فيه بأن هذا لا يمكن أن يكون مناطا للتفاضل في الثواب. لماذا؟ لأن المكلف ليس مكلفا بأكثر من الظاهر، وبالتالي فإنه يثاب على طبق تكليفه، وبما أنه قد شخص بأن الذي أعطاه الصدقة محتاج فالظاهر، وقد أعطاه درهم الصدقة لكونه محتاجا، فإنه يثاب على طبق ماذا؟ على طبق هذا الظاهر، إذ أنه ليس مكلفا بالوصول إلى الواقع. وعلى ذلك فلا يبقى وجه للتفاضل إذا كان المناط هو التكليف بالظاهر، فإنه في الظاهر هذا محتاج وهذا محتاج، يعني المقترض محتاج وكذلك طالب الصدقة محتاج. فإذا كان المكلف ليس مكلفا بسوى الظاهر، فهو قد أعطى هذا لحاجته سواء كان في الواقع محتاجا أم لم يكن محتاجا في الواقع، هذا ليس من وظيفته. وأعطى المقترض أيضا سواء كان محتاجا في الواقع أم لم يكن محتاجا. ولو قلنا بأن التفاضل في الثواب من ناحية أن الصدقة تقع بيد غير المحتاج، لكان معنى ذلك أن المكلف مكلف بالوصول إلى الواقعيات، وهذا خلاف ما هو مسلم في الفقه وأصوله من أن المكلف ليس مكلفا بسوى الظاهر. فالوجه الأول لا يصلح أن يكون مناطا للتفاضل، وكذلك أيضا الوجه الثاني لا يصلح أن يكون مناطا للتفاضل. لماذا؟ لأن الوجه الثاني يفترض فيه أن يقتضي عكس الموضوع. يعني لو أردنا أن نأخذ بحرفية الوجه الثاني وهو أن درهم الصدقة لا يعود بينما درهم القرض يعود، لو أردنا أن نأخذ بحرفية هذا الوجه فإنه يقتضي عكس مسألة التفاضل، وذلك لأن درهم الصدقة لا يعود ليد المكلف، وإذا كان لا يعود بينما درهم القرض يعود إليه، فيفترض أن يكون الثواب على ما لا يعود أكثر من الثواب على ما يعود، إذ أن هذا ينفقه فلا يعود إليه ويخسره، بينما ذاك ينفقه ويعود إليه فهو ليس خاسرا له. وبذلك لو كنا نأخذ بحرفية هذا الوجه لكان هذا الوجه يقتضي تفضيل الصدقة على القارض. لماذا؟ لتحقق الخسارة من ناحية المادية بالنسبة إلى درهم الصدقة بخلافه بالنسبة إلى درهم القارض. فلو أردنا أن نأخذ به فهو يقتضي عكس التفاضل. ولكن كلا الوجهين اللذين يمكن أن يستفاد من كلمات صبط الشهيد الثاني قدس الله نفسه يمكن أن يجاب عنهما. أما الوجه الأول أو المناقشة في الوجه الأول وهي أن المكلف ليس مكلفا بالوصول إلى الواقع وإنما هو مكلف بالظاهر، فالجواب عن هذه المناقشة بما هو محقق في الأصول من أن التكليف بالظاهر إنما هو مرتبط بمقام الامتثال والسقوط التكليف، وليس مرتبطا بمقام الثواب والجزاء على العمل. هذا محقق في علم الأصول ومفروغ منه. وعلى ذلك فنحن نقول بأن في مقام الامتثال إذا أعطى المتصدق أعطى من ظاهره الحاجة فإن ذلك يكون محققا لامتثال الأمر المستحب بالصدقة وموجبا لسقوط الأمر بالنسبة إلى هذا المصداق. وكذلك أيضا عندما يعطي المقرض المقترض مالا، فإن هذا الإعطاء إذا كان ظاهر المقترض الحاجة فإن هذا يكون موجبا لسقوط التكليف باستحباب إعطاء طالب القرض المقترض. فهنا التكليف بغير الظاهر، أن المكلف ليس مكلفا بغير الظاهر، إنما هو مرتبط بمقام الامتثال، يعني أن الأمر الاستحبابي بالتصدق والأمر الاستحبابي بالقرض هذان الأمران يمتثلان بإعطاء من ظاهره الحاجة. وأما أن هذه القاعدة وهي أن المكلف ليس مكلفا بسوى الظاهر غير مرتبطة بمقام الثواب، فإن مقام الثواب مرتبط بالواقع لا بالظاهر، وتؤيد ذلك الروايات المشهورة الدالة على ماذا؟ الدالة على أن ثواب المخطئ
ثواب واحد،
أجر واحد، على أن للمخطئ أجرا واحد بينما للمصيب أجران، مما يعني فإن المخطئ والمصيب وإن كانا في الظاهر ماذا؟ قد عملا بالوظيفة وليسا مكلفين بأكثر من التعامل مع الأدلة بمقدار ما يساعد عليه الظاهر من الأدوات والصناعة، وما ليسا مكلفين بغير ذلك. وإذا قام المجتهد بإعمال جهده في الوصول إلى الحكم وإن لم يصب الحكم الواقعي فإنه يكون ماذا؟ قد امتثل وسقط التكليف عنه. أصاب أم لم يصب؟ أما الإصابة أما الثواب فليس مترتبا على ماذا؟ فليس مترتبا على ذلك على الظاهر، وإنما هو مترتب على الواقع، فإنه إن أصاب في الواقع أعطي أجران، إذا توصل إلى الحكم الواقعي وأوصله إلى المكلفين كان له أجران، بينما إذا لم يصب الحكم الواقعي لم يكن له إلا أجر واحد، مما يعني أن قاعدة أو كبرى أن المكلف ليس مكلفا بسوى الظاهر لا ربط لها بمسألة الثواب، وإنما هي مرتبطة بمقام الامتثال، لا ربط لها بمقام الثواب والعطاء، وإنما هي مرتبطة بمقام الامتثال. وإذا كان كذلك بقي الوجه الأول على ما هو عليه من غير مناقشة، إذ أنه على ضوء الوجه الأول فالصدقة تقع بيد المحتاج وغير المحتاج، وبالتالي فإن المكلف لا يصيب فيها الواقع دائما، بينما في القرض فإنه يقع في يد المحتاج غالبا، ولذلك فإن المقرض غالبا ما يصيب الواقع، لذلك يكون له من الثواب واقعا ما لا يكون للمتصدق. فيبقى الوجه الأول مناطا للتفاضل بين القرض والثواب، بين القرض والصدقة. وأما الوجه الثاني أو المناقشة في الوجه الثاني فيمكن أن يجاب عنها أيضا بأن مصب التفاضل بين القرض والصدقة ما هو؟ لا شك أن مصب التفاضل بين القرض والصدقة هو ما لو دار الأمر عند المكلف بين أن يتصدق وبين أن يقرض، بحيث جاءه محتاج وهذا المحتاج يمكنه أن يتصدق عليه ويعطيه الدرهم أو الدرهمين أو الثلاثة من غير أن يطالبه بضمانها، ويمكنه أن يعطيه ذلك مع الضمان، مع المطالبة بالضمان، فأيهما أفضل؟ في مثل هذا المورد نحن نبحث عن التفاضل. فمصب التفاضل ما لو دار الأمر عند المكلف بين الأمرين، بين القرض وبين الصدقة، بين الفعلين، فأي الفعلين يكون أفضل من الآخر؟ فنقول بأن القرض يكون أفضل من الصدقة، تقول الصدقة موجبة للخسارة والانقطاع. الصدقة موجبة للخسارة لأن درهمها لا يعود، بينما القرض لا يكون موجبا للخسارة لأن درهمه يعود، فيفترض أن يكون الثواب على الصدقة أفضل لأنها موجبة للخسارة. نقول المكلف هنا بحسب الفرض هو الذي أقدم على الخسارة باختياره، مع أنه كان ماذا؟ مع أنه كان بإمكانه أن لا يخسر. يعني بعبارة أخرى، المكلف هنا مخير بين فعلين اختياريين، أحد الفعلين الاختياريين يوجب أن يكون فعله القربي منقطعا، عطاؤه منقطعا، بينما الفعل الآخر يوجب أن يكون عطاؤه ممتدا، أن يكون فعله القربي ممتدا. فهنا لا شك أنه إذا أقدم على اختيار الفعل القربي المنقطع الذي يوجب الخسارة له يكون مكافئا بأقل ممن يقدم على الفعل القربي الممتد.
نعم،
لأنهما معا فعلان اختياريان هو مخير بينهما، لا أنه لم يكن متمكنا إلا من الصدقة والصدقة موجبة لخسارته فيكون ثوابه أكثر من ذلك الذي أقدم على القرض ورجع إليه درهم القرض. لا، الفرض أنه متمكن من الفعلين معا، متمكن من الصدقة التي توجب انقطاع عمله القربي، ومتمكن من القرض الذي يوجب امتداد عمله القربي، ومع ذلك هو أقدم بنفسه على اختيار ما ينقطع وقدمه على ما لا ينقطع، فهذا لا يوجب تفضيلا للصدقة على القرض لأن الخسارة التي حصلت له خسارة اختيارية أقدم عليها باختياره، وكان بإمكانه أن لا يقدم عليها باختيار فرد آخر، فحينئذ لا توجب هذه الخسارة أن يكون ثوابها أفضل من ثواب ما لا خسارة فيه لأنه قد أقدم عليها باختياره. فيبقى الوجه الثاني على ما هو عليه من غير أي إشكال. وعلى أي حال فإن هذين الوجهين اللذين ذكرهما الشهيد نقلا عن غيره قدس الله نفسه يمكن أن يستفاد من النصوص الشرعية، وبالتالي فإن المناقشة فيهما لا تكون متجهة بل وظيفتنا التعبد. أما الوجه الأول فهو مستفاد من خبر أبي الفتوح في تفسيره نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: والصدقة قد تصل إلى غير المستحق، والقرض لا يصل إلا إلى المستحق. وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله في مقام تفضيل القرض على الصدقة، يعني هذا جزء من الرواية وليس تمام الرواية، وهذا الجزء من الرواية قد ذكره في مقام التفضيل، لماذا القرض أفضل من الصدقة علله بهذا التعليل، قال: والصدقة قد تصل إلى غير المستحق، والقرض لا يصل إلا إلى المستحق. فهذا وجه تعبدي. وأما الوجه الثاني فكذلك يمكن استظهاره من قول النبي صلى الله عليه وآله: ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرتان. فلو دار الأمر بين أن يكون عملي ممتدا وبين أن يكون عملي منقطعا فإن إقدامي على العمل الممتد أحب إلي وأفضل من إقدامي على العمل المنقطع غير الممتد. فهذان وجهان تعبديان، ولا يبقى معهما على فرض ثبوت الروايتين لا يبقى مجال للمناقشة أصلا. صار معلوما؟
نعم.
وأما المطلب الثالث المتفرع على ما أفاد قدس الله نفسه فهو أن أفضلية القرض على الصدقة هل هي منوطة بقصد القربة في القرض أم لا؟ ووجه هذا المطلب الذي أشار إليه في كلماته أن الصدقة لا تصح إلا إذا كانت قربية، وإلا لم تقع صدقة. الصدقة لا تقع صدقة إلا مع قصد القربة، بينما القرض يقع قرضا من غير ماذا؟ من غير قصد القربة. فإذا كان القرض يقع قرضا من غير قصد القربة بينما الصدقة لا تقع صدقة إلا مع قصد القربة، فكيف يمكن أن يقال بأن القرض أفضل من الصدقة، والحال أن ذلك يستلزم تفضيل ما ليس قربيا على ما هو قربي، ما ليس عباديا على ما هو عبادي، وهو واضح البطلان؟ والجواب عن هذا التساؤل أو عن هذا الإشكال بأحد جوابين. الجواب الأول أن يقال بأن الثواب المترتب على القرض ليس على مطلق القرض، وإنما هو على خصوص القرض القربي، وأما القرض غير القربي فلا يترتب عليه هذا الثواب، بل قد لا يترتب عليه ثواب أصلا. لماذا؟ لوجود قاعدة كبروية، وهي أن الثواب على الأعمال إنما يكون مع قصد القربة فيها، وأما الأعمال التي لم يقصد بها الله فلا وجه لطلب الثواب عليها. فمن تصدق مثلا لأجل، فمن أقرض مثلا لأجل محبته للمقترض، لا لأجل الله سبحانه وتعالى، لا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا وجه لأن يطلب ثوابا من قبل الله تعالى على ذلك. وهذا ما يجاب به عن الإشكال الذي يثيره البعض، وإن كان هذا خارج عن محل الكلام، ما يجاب به عن الإشكال الذي يثيره البعض حول إثابة المخترعين والمكتشفين، فيقول بأن هؤلاء كيف لا يكون مصيرهم إلى الجنة، وكيف لا يثابون على أعمالهم؟ إذا التفتنا إلى أن هؤلاء لم يعملوا ما عملوه لأجل الله، وإنما لإثبات ذاتهم مثلا، فكيف يستحقون على الله سبحانه وتعالى ثوابا؟ كيف يكون لهم حق على الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الله إذا لم يثبهم يكون مؤاخذا على ذلك؟ هذا لا وجه له. إنما أنا أثيبك إذا كان عملك لأجلي، وأما إذا كان عملك لأجل غيري فغيري أولى بإثابتك مني. وكذلك أيضا يقال بالنسبة إلى القرض، فإن ما ورد فيه من الثواب إنما يترتب عليه إذا كان قربيا، وأما إذا كان ليس قربيا فإنه ماذا؟ فإنه لا ثواب عليه. وهذا ما أصر عليه الشهيد قدس الله نفسه الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال في المجلد الثالث صفحة 443: واعلم أن تحقق أصل الثواب في القرض فضلا عن أفضليته بوجه، إنما يكون مع قصد المقرض بفعله وجه الله، كما في نظائره في الطاعات التي يترتب عليها الثواب. فلو لم يتفق هذا القصد، سواء قصد غيره من الأغراض الدنيوية والريائية أم لم يقصد، لم يستحق عليه ثوابا كما لا يخفى. وهذا الوجه الذي أفاده في المسالك بنى عليه صاحب الحدائق، صاحب الجواهر، سيد الرياض، سيد مفتاح الكرامة قدس الله نفسه، كلهم قد بنوا على أن وجه بل تفضيل القرض على الصدقة مرتبط بالقرض القربي لا بمطلق القرض. بل إن سيد الرياض قدس الله نفسه قد استند إلى رواية لإثبات أن القرض الذي لم يقصد به وجه الله لا ثواب عليه، والرواية هي خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرياء رياءان، أحدهم الربا رباءان، عفوا الربا رباءان، أحدهما ربا حلال والآخر حرام. فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما، فإن أعطاه المقترض أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه. فهذه الرواية تدل على أن القرض إذا لم يقصد به الله سبحانه وتعالى فإنه ماذا؟ لا ثواب عليه، فإنه لا ثواب عليه. ولكن الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو عن منع، لا يخلو عن تأمل. لماذا؟ لاحتمال أن عدم الثواب هنا لا لأجل عدم المقتضي، وإنما لأجل وجود المانع، وهو ماذا؟ وهو الطمع في الزيادة. فهنا لم يثاب لا لأنه ماذا؟ لا لأجل عدم وجود المقتضي للإثابة، فإن القرض مقتض للإثابة، ولكنه لم يثاب لا لأجل عدم المقتضي، المقتضي موجود، وإنما لوجود مانع وهو طمعه في الزيادة. فإن هذا الطمع يجعل من القرض مشابها للربا القرضي، وبذلك يكون موجبا لحرمانه من الثواب. فالاستدلال بهذه الرواية التي استند إليها سيد الرياض وصاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسيهما لا يخلو عن إشكال. فإذا الوجه الأول هو أن يقال بأن تفضيل القرض على الصدقة إنما هو على خصوص القرض القربي لا على مطلق القرض، فلا يرد إشكال. والوجه الثاني أن يقال بأن الثواب على مطلق القرض ولكنه ليس من باب الاستحقاق، وإنما هو من باب التفضل، إذ أن القرض إن كان قربيا فهو يوجب الاستحقاق، يوجب استحقاق الثواب، ولكن القرض إذا لم يكن قربيا فهو لا يوجب الاستحقاق، إذ أنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الثواب. وإذا كان لا يوجب الثواب لأنه لم يقصد به وجه الله، فكيف يثاب عليه المرء ويكون ثوابه عليه أفضل من ثوابه على الصدقة؟ يكون ذلك من باب التفضل، والتفضل هو عبارة عن الإعطاء بغير استحقاق، العطاء الإلهي بغير استحقاق، الإعطاء بغير استحقاق يقال له تفضل، وباب التفضل واسع، وإن لم يتحقق قصد وجه الله سبحانه وتعالى فإنه قد ثبت في كثير من الموارد أن الله سبحانه وتعالى يتفضل بالثواب على بعض عباده على بعض أعمالهم المحببة لديه وإن لم يقصدوا بها وجه الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة هذه الموارد ما ورد في الرواية المعتبرة عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله، ولعله يأتيكم إن شاء الله تعالى في محله، أن الإرسال من قبل
ابن أبي عمير
لا يضر باعتبار الرواية، سيما إذا استظهرنا من عبارة عن بعض رجاله تكثر الوسائط بين ابن أبي عمير وبين المعصوم عليه السلام، وهذا يأتي في محله. معتبرة ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من ترك الخمر لغير الله سواء بل من ترك الخمر لغير الله ولو لأجل شرفه مثلا،
لأجل ضرر الموضوع،
لأجل مكانته الاجتماعية لا يليق به أن يشرب الخمر لغير الله، تركه لأجل أن الخمر مثلا يوجب له ضررا صحيا، من ترك الخمر لغير الله عز وجل سقاه الله من الرحيق المختوم. فهنا ثواب، وأي ثواب؟ السقيا من الرحيق المختوم، ومع ذلك فإن هذا الثواب الذي لا يعدله شيء ثواب القرض أصلا، فإن هذا الثواب يترتب على فعل لغير وجه الله، إلا أن هذا الفعل بما أنه محبوب للمولى سبحانه وتعالى لذلك يكون متعلقا لثوابه التفضلي. ولك أن تقول بأن بعض الأعمال والأفعال لا تكون حسنة إلا إذا قصد بها الفاعل وجه الله سبحانه وتعالى، فيكون الثواب منوطا بحسنها الفاعلي يعني بقصد الفاعل، وبعض الأعمال تكتسب الحسن وإن لم يكن لها حسن فاعلي وإن لم يقصد بها القربة، وهي ما يعبر عنها بالحسن بالحسن الفعلي لا بالحسن الفاعلي. وترك شرب الخمر له حسن فعلي وإن لم يكن في مورده حسن فاعلي، والحسن الفعلي يوجب استحقاق الثواب عليه عفوا، والحسن الفعلي يتكرم الله سبحانه وتعالى وتفضل في مورده لحبه لذلك الفعل بالثواب على صاحبه. فيمكن أن يقال بأن القرض أيضا له حسن فعلي وأن هذا العمل محبوب لله سبحانه وتعالى، وتؤكد ذلك شيخنا الروايات الكثيرة المستفيضة التي تدل على أفضلية القرض ومحبوبيته. فإن هذه الروايات لا يبعد أن يستفاد منها أن القرض له حسن فعلي وإن لم يكن في مورده حسن فاعلي، أي وإن لم يقصد به
وجه الله
سبحانه وتعالى، والتالي يكون الثواب عليه ثوابا تفضليا لحب الله سبحانه وتعالى لهذا الفعل ولهذا العمل. وأما أي الوجهين أو الجوابين هو الجواب الأرجح فهذا ما لا يمكن القطع به أصلا، يعني القول بأن الثواب على القرض بأنه على خصوص القرض القربي لا على مطلق القرض، أو بأنه على مطلق القرض ويكون ذلك من باب التفضل، لا يمكن الجزم بأرجحية هذا على هذا، لا يمكن الجزم بذلك. وإن كان الأليق بكرم الله سبحانه وتعالى ومحبوبية هذا الفعل لديه هو الوجه الثاني، فيكون هذا الثواب متعلقا بمطلق القرض ولا بخصوص القرض القربي، ويكون أفضل من الصدقة القربية من باب التفضل، من باب الثواب التفضلي لا من باب الثواب الاستحقاقي. وبهذا يتم الكلام حول المقدمات الثلاث، ونشرع بحول الله سبحانه وتعالى في أحكام القرض. وأولها أن القرض هل هو عقد مشروط بالإيجاب والقبول أم لا، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.